الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 60 من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى قباء، ومن بعد قباء أو قباء يصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبدأ تاريخ الإسلام، وليبدأ النبي صلى الله عليه وسلم طورا جديدا ومرحلة جديدة من مراحل دعوته، وهي مرحلة الهجرة، ومن بعدها مرحلة الحرب الدفاعية، فيقاتل صلى الله عليه وسلم كل من تسول له نفسه أن يبدأ المسلمين بالقتال. على كل الأحوال، ذكرنا بالأمس قصة أم معبد وكيف كان وصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وصافة، وكانت امرأة عربية تملك ناصية اللغة وتملك ناصية الكلام، فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات، وكيف كساه نور الله تبارك وتعالى، وكيف كان البهاء يعلوه، وكيف كانت خلقته أفضل الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل العادات، وأعطاه صلى الله عليه وسلم عادات السادات، وعادات السادات هي سادات العادات كما نعلم نحن، وكما يقول أهل اللغة، وكما يقول من تحدث في شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان عائدا أو قافلا من تجارة له، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم وكسى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، كساهما ثيابا بيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الثياب التي دخل بها إلى المدينة، فكانت نوعا من أنواع البشارة، لأن البياض كان محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: البسوا البياض وتكفنوا فيه، كما كان الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه طبعا البياض هو لباس أهل الجنة أو اللباس الغالب على أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى ورقة ابن نوفل في ثياب بيض، وطبعا البياض لون الفطرة، وأيضا البياض يظهر فيه الوسخ والنجس سريعا، فيغسله صاحبه ويهتم به. الآن إخواني، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينما يسير في الطرقات، كان أهل المدينة من الأنصار ومن معهم من المهاجرين يكاد مقص الشوق أن يقص جناح صدرهم، وهم ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة لم تكن مسألة سهلة، المهاجرون في شدة من القلق وفي كثير من الأرق في نومهم، لا ينامون، لا يستطيعون أن يأكلوا ولا أن يشربوا، لأنهم قلقون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه طبعا يعلمون أن الرصد وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المشركين قد وضعوا 100 ناقة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي بخبر عنه أو من يقتله أو من يأتي به حيا إليهم، وطبعا المشركون لن يكفوا عن البحث والتنقيب والتفتيش، فكان المسلمون في قلق شديد. وفي نفس التوقيت الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وهذا يتضح في ليلة وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما هاجت المدينة وماجت، والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا قلوبهم، وأيضا لم يكن أحدهم يتصور أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فالمسألة كانت بالنسبة للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل لهم شيئا كبيرا ويمثل لهم شيئا عظيما، لم يكن أحدهم يمل من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يعد ساعات الليل حتى تمر سريعا ليذهب لصلاة الفجر ليستمع إلى رسول الله ويتلو القرآن، ثم يتصبح بوجهه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك لن تجد رجلا من الصحابة إلا وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا خلقيا أو وصفا خلقيا، سواء كان هذا أو ذاك، وطوبى لعين نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلمون كانوا يصعدون في كل يوم إلى أطم المدينة أو إلى آطام المدينة. الآطام هي جمع الأطم اللي هو الحصن، والمدينة كانت مشهورة بأبنيتها العالية في مقابل ما كانت عليه مكة. مكة كانت الدور فيها بسيطة، لكن المدينة نظرا لأن العمارة اليهودية غلبت عليها، وكان اليهود يبنون الحصون، وكذلك كانت الحرب بين الأوس والخزرج، وكذلك كانت البساتين، فالبساتين كل بستان كان فيه حائط، الحائط اللي هو الجدار العالي اللي بيعزل بينه وبين الناس حتى لا يستطيع تسلقه السراق واللصوص، وفي نفس التوقيت يكون حماية له من أشياء كثيرة. فالمدينة كانت مشهورة بهذا. وطبعا كان هناك النخل الذي كان يصعده النخالون أو يصعده أهل المدينة، لأن معظمهم كانوا يزرعون النخل، فكانوا يصعدون إلى رؤوس إلى رؤوس النخل. فكانوا جميعا يصعدون في كل يوم، أو كثير منهم يصعدون في كل يوم على الآطام وعلى الأسطح، ويصعدون في رؤوس النخل ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى إذا غلبتهم الشمس عادوا إلى بيوتهم. وهرجع أقول لك تاني إنه حر الشمس ولهيب الشمس في الجزيرة العربية أدى إلى أن الجبال تسود، يعني اسودت الجبال نفسها، فكيف بالبشر؟ كيف يتحملون هذا؟ فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يغالبون الشوق، والشوق غالب، والأشواق أشواك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بذرة القلوب، ويتعلق بنور العيون، ويتعلق بطبيب الأبدان والقلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكانوا يعودون إلى ديارهم بعد أن تغلبهم الشمس، وفي يوم هذا اليوم شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، الذي حدث أن الصحابة عادوا إلى بيوتهم، وكان هناك يهودي في رأس نخلة، ورأى رهطا من بعيد، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، يعني في ثياب بيض يزول بهم السراب. يعني إيه؟ عارف أنت من بعيد كده بتشوف الصورة مهزوزة، فهو ده بقى اللي هو لك إيه؟ يحركهم السراب أو يزول بهم السراب لحد ما يقربوا فتشوفهم. هو شايف من بعيد حاجة كده خلاص، أو يعني أخيلة أسودة، شايف ناس جاية من بعيد. فطبعا مع بياض الثياب في عز الشمس في نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الضبابية كده في الرؤية، ولكن الضبابية في الرؤية غلبها النور الذي كسى الله به وجه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واحدة في البقرة واحدة في الأنعام. فاليهودي لم يتمالك نفسه، ثم صاح فقال: يا معشر بني قيلة. قيلة دي جدة من أجداد الأنصار، أو أم من أمهاتهم، وطبعا هم دايما كانوا بيحبهم لما يجهلوا حد ينسبوه إلى أمه أو إلى أحد لا يعرفونه من الأجداد، زي أبو سفيان قال ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة هذا جد مجهول من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في قول من الأقوال. فهو يعني على فرحه، لكن مش عايز يقول يا معشر الأوس والخزرج. فقال: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني سيدكم أو نبيكم صلى الله عليه وسلم أو ملككم الذي تنتظرون. فما أن سمع المسلمون هذا حتى ثاروا إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، ثم عدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف، وكان هذا في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. لماذا؟ حتى يعرفه حتى يعرفه الناس. طبعا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، سمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان صلى الله عليه وسلم الوحي يتنزل عليه والسكينة تغشاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فسار النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على كلثوم بن الهدن، وقيل نزل على سعد بن خيثمة، فأقام فيها 14 ليلة، وهو يعني يؤسس مسجد قباء، وكان أول مسجد أسس في الإسلام، كما يعني أخبر الرواة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في بطن الوادي في بني سالم ابن عوف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة. ولكن أن تتصور أن هذه اللحظة يتمنى كل مسلم أن لو شهدها بنفسه وماله وأولاده، لأنه مشهد عجيب ومشهد رهيب، أنه المدينة كلها كانت في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم. القلوب له بيوت والبيوت له قلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لك أن تتصور أنه بيدخل بطلعته البهية ويدخل بوجه الوضاء على هؤلاء الذين اشتاقوا لرؤيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعضهم لقيه في العقبة وبعضهم لم يلقه وسمع به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان الشوق يعني جعل الصحابة كأنما يودون أن لو مشوا على عيونهم حتى يلقوا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في مشهد عجيب، وهذا المشهد كان يعني يصف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لا لمجرد أنه النبي فقط، بل لمجرد أيضا أو لأنه عاشر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك: والله ما رأيت يوما أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أضاء من المدينة كل شيء. لك أن تتصور أن سيدنا أنس وهو طفل صغير بيروي هذه القصة بمشاعر الطفولة، بمشاعر البراءة، فيقول: بينما أنا أسعى في الغلمان، يعني ألعب مع الغلمان، سمعتهم يقولون: جاء محمد رسول الله. قال: فذهبت حتى أراه فلم أرى شيئا. قال: فكمنت له في جدار من جدر المدينة، يعني استخبيت وراء جدار من جدر المدينة. قال: فرأيته، فوالله ما رأيت يوما أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أضاء من المدينة كل شيء. لك أن تتصور أن الطفل يحكي هذا المشهد بهذه البراءة، فكيف كانت القلوب وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على هذه الحال، والوحي ترشى وهم في الطريق أو في الخطوة الأولى في طريق الانتصار وفي طريق إقامة الدولة الدولة الإسلامية. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد مهيب، الوحي يتنزل عليه، السكينة ترشى، أبو بكر يظلله بردائه رضي الله عنه وأرضاه، والكل واقف ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرخى زمام ناقته القصواء لتذهب، وكلما أراد أحد أن يأخذ بها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرها أن تتوقف، والكل يقول: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، والكل عاطفة جاشت وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى قامت بعض الجواري من بني النجار ينشدن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجوار الصغار، يعني البنات الصغار، فيقول: أتحببنني؟ قلنا نعم. قال: والله إن قلبي ليحبكن. يعني انظر إلى هذا الحب الذي يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حوله. في نفس توقيت الأحباش كانوا يلعبون بالحراب، ما رجان من الحب والإيمان لمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فتخيل إنه مكة تشهر السلاح لتقتله ولم ترجع عنه بعد إلا مقهورة، بينما المدينة تستقبله وهي جزلانة طروب فرحة بمقدمه صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من أهل المدينة يقول: هلم يا رسول الله، هلم إلى المنعة، هلم إلى السلاح، هلم إلى العدد. الكل يعرض على رسول الله المنعة والعدة والعدد. ويسير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة حتى يصل إلى دور بني النجار، وبني النجار خير دور الأنصار، وهم أخوال عبد المطلب جد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والملأ من بني النجار قد تقلدوا سيوفهم جميعا، وبدأ لما الناقة توقفت في دور بني النجار وقف الجميع، كل واحد منهم يريد أن يأخذ بزمام الناقة ويدخل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، لأن هيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مش هيأخذ حد ضيف عادي، إنما ده هيأخذ الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن تصور يعني نحن الآن كل واحد منا بماله وآله يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويشتاق إلى رؤياه صلى الله عليه وسلم، فهو شوقه إلى رسول الله، الصب تفضحه عيونه، فكيف إذا كان المحبوب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيوب السختياني لما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكيف لا تشتاق العين إليه وكيف لا يحن القلب إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا وهو ساب الناقة، يأتي أبو أيوب في وسط الناس ويأخذ رحل رسول الله اللي هو على الناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم: أين رحلي؟ قال أبو أيوب: رحلك عندي يا رسول الله. قال: هيئ لنا مقيلا يا أبا أيوب، المرء مع رحله. ويفوز أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقلب أبي أيوب قبل أن ينزل ببيت أبي أيوب، ويروح النبي عليه الصلاة والسلام هناك، والناقة لما تتوقف يقول: ثامنوني يا بني النجار بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب منك شيئا. وكان ليتيمين من أهل المكان، وكان فيه خرب كثيرة وكان فيه نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ورفض أن يعطيه أحد من أهل المدينة هذا إلا بالثمن. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقطع النخل، ويأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب هذه فسويت، فصفوا النخل في تجاه المسجد وجعلوا عضادتيه أو عضادتيه، يعني اللي هو اللي احنا بنسميه الحلق بتاع الباب أو المكان اللي الباب بيعتمد عليه عند الإغلاق، جعلوه حجارة، ثم جعلوا ينقلون الصخر ويبنون المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فيقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر اللهم الأنصار والمهاجرة. هنا أخوانا هنكمل مسألة بناء المسجد وصفة بناء المسجد وكيف نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، لكن ما أريد أن أقوله علشان الكلاب بدأت تنبح وخرجت الواحد من الخشوع اللي كان فيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ولم ينصره أهل مكة، وإنما نصره أهل المدينة. فلماذا؟ حتى لا يقال أن أهل مكة نصروا النبي صلى الله عليه وسلم حمية وعصبية وأنهم كانوا يبحثون عن ملك، فهيأ الله تبارك وتعالى له المدينة اللي فيها الأنصار لما لم يكونوا مكيين علشان ينصروه، وحتى يكونوا هم أنصاره، خلاص حتى يكون النصرة من خارج قريش، فلا يتقول متقول على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نصره أهل مكة لأنهم كانوا أهل حمية وأهل جاهلية وأهل عصبية ويريدون ملكا ويريدون سؤددا. لا، ربنا سبحانه وتعالى اقتضت إرادته أن يقف الإيمان عفيفا عن المطامع والمطاعم، متجردا من كل شيء، متجرد من السيادة اللي انت هتاخدها منه، من المنصب الذي تريده، من الأموال التي تريد أن تتكسبها. ولذلك قالوا: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى، ما تتعبش نفسك، الصادق فقط هو الذي يسلك هذا المكان، الصادق فقط هو الذي يسلك درب هذه الدعوة، الطريق الذي ناح فيه نوح ومن أجله دخل إبراهيم إلى النار، ومن أجله لوط ترك المدينة التي كان فيها وهاجر ولقي في الله ما لقي، وسيدنا يونس في بطن الحوت، وغيرهم من أنبياء الله ورسل الذين لاقوا ما لاقوا في ذات الله. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما إصبعه دميت صلى الله عليه وسلم ونزلت الدماء منها قال: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فالأمر أخوانا أن احنا نفهم هذا الكلام أنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، حد تاني لا، ما فيش غير كده وبس، وهذا الفائز عند الله سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فقد قيل ويغدو للنار، سواء كان قارئ سواء كان مجاهد سواء كان متعلم أو عالم سواء كان منفق، لأن النار لا تسعر إلا بهؤلاء الأربعة الذين نافقوا. نسأل الله إخلاصا ونسأله سبحانه وتعالى علما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. لنا لقاء إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.